بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة ليوم عاشوراء سيصادف يوم الجمعة،
نعم،
ما حكم إفراد بالصوم بنية عاشوراء يوم الجمعة فقط، يعني بنية عاشوراء
إفراد؟ طيب.
السؤال الثاني، ما حكم كشف وجه الميت؟
طيب.
السؤال الثالث، هل حديث اللي هو أتيت أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك صحيح؟ وهل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تسمى عمان بالغبيرة أو عمان
بالغبيرة؟
الغبيرة أو الغبرة؟
طيب.
الغبيرة.
طيب يعني.
السؤال الرابع، ما الحكمة من الهرولة أو الركب عند السعي في الصفا والمروة في العمرة؟
الهرولة؟
ايوه، ما سببها يعني؟ ما الحكمه من ذلك؟
في المسعى. ها؟ في المسعى. ها؟ في المسعى. أيوة. قصدك في المسعى.
ايوه.
طيب يا علي، ابشر.
مشكور، بارك الله فيك.
وفيك بارك. تفضل يا ام سلطان.
عليكم
السلام ورحمه الله.
اختي عندها شقاله، والشقاله كانت مشتغله في السعوديه اول.
أيه.
وأسلمت هناك كل شيء، يعني صار في جدة ومكة وكل شيء، بس بعدين راحت بلادها، رجعت مرة ثانية صارت ويابت تختي بعدين الحين مرة ثانية يعني رجعت، يعني بس الحين يوم رجعت تقول هي يعني يوم صارت بلادها ما أسلمت، يعني سوت ارتدت.
أيه.
عن الإسلام.
نعم.
وتمت يوم الحين يتهن الإمارات، عديت الإمارات عند أختي، الحين تقول أنا أبغي أسلم، هو يعني أبغي أرجع مرة ثانية يعني أسلم، يهود ولا ما يهود؟
لكن أختك يعني تعتقد بأنها صادقة يعني؟
والله ما هي تقول، هي صارت حتى مكة دارت يعني صارت.
لا أنا قصدي الآن يعني أختك، هل قالت لها ليش ما تسلمين كذا؟ ها، من عند نفسها يعني؟
يعني يشوفهم يعني يصلون. ها.
نعم نعم.
تقول أنا أبقى أرجع يعني.
أبشر يا أم سلطان. مرحبا. أبو نذير.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
لدي 7 أسئلة حول الحج.
تفضل.
سؤال أول، يوم طروية نحن في فندق العزازية، بعض حجاج أرحمه في حفلة ساعتين قبل الفجر، وبعض حجاج وأنا منهم أرحمنا في ميناء في الوقت الضحى، ما الحكم؟
يعني مجموعة منكم ذهبوا إلى ميناء قبل الفجر؟
نعم أنا منهم.
أي قبل الفجر.
أنا وبعض حجاج أرحمنا في ميناء في الوقت الضحى، وبعض حجاج أرحموا في الحافلة قبل الذهاب إلى ميناء ساعتين قبل الفجر، هذا في العزازية.
هذا كله في يوم التروية يوم 8.
نعم شيخ.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، نحن في عرفات لسبب زحام شديد تأخرت حافلة، خرجنا من عرفات في الساعة 11:30 من الليل، ووصلنا إلى مزدلفة في الساعة 12 من نيل هل مبيت في المزدلفة صحيح؟
طيب
سؤال ثالث، ليلة العيد يجوز للنساء وللضعفاء وللمريض بخروج من مزدلفة في نصف الليل، وهل صحيح لهم أن يذهبوا إلى مباشر إلى مكة لأجل طواف الإفاضة قبل الفجر؟ مفهوم شيء؟
مفهوم نعم.
سؤال رابع، طفت طواف إفاضة في اليوم الثامن من أيام تشريق، ما حكمه؟
طفت ماذا؟
طفت طواف إفاضة في يوم الثامن يوم الثاني من أيام تشريق.
نعم واضح.
سؤال الخامس، متى ينتهي طواف إفاضة؟ لأن بعض حجاز طافوا طواف إفاضة بعد يوم نهاية أيام تشريق، ما الحكم؟
بعد يوم من أيام التشريق؟
نعم شيخ.
طيب
سؤال سادس، هل وجب على الحاج أن يعود إلى ميناء قبل مغرب وهذا في أيام تشريق؟
طيب
سؤال سابع وأخير، يوم سفر ذهبت إلى المسجد الحرام لطواف الوداع في الساعة 5 صباحا وكملت في الساعة 6:30، وخروج من فندق المكة في موعد وقت الضحى بين الساعة 11 و 12، وأنا في فندق في انتظار حفلة، ولكن تأخرت تحت حفلة وخرجنا من فندق المكة في الساعة 3 نهار، هل طواف الوداع صحيح؟
طواف الوداع كان الساعة 5 صباحا،
وكملت 6:30
إلى 6:30. نعم إن شاء الله يا أبا نذير.
هل واضح شيخ؟
واضح أبشر، تسمع الجواب إن شاء الله.
بارك الله فيك
وفيك بارك. طيب الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة ليوم عاشوراء في هذه السنة سيوافق يوم الجمعة، ما حكم إفراد يوم الجمعة بصيام عاشوراء؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن صيام يوم عاشوراء من المستحبات وفيه أجر كبير وثواب عظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والنبي عليه الصلاة والسلام صامه في مكة لما رأى قريش تصومه، ثم لما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، وكان فرضا في أول الأمر ثم نسخ بالصيام شهر رمضان فأصبح سنة ولله الحمد. بالنسبة ليوم عاشوراء إذا وافق يوم الجمعة يجوز إفراده بالصيام، يجوز إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا وافق يوم عاشوراء. لماذا؟ لأن المسلم يصوم عاشوراء ولا يصوم الجمعة، فهو لم يفرد يوم الجمعة بالصيام، وإنما صام يوم عاشوراء الذي وافق يوم الجمعة. كذلك لو وافق يوم السبت لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة. لكن يا علي الأفضل أن يصوم معه التاسع، خاصة وأن التاسع يوافق يوم الخميس وفيه فضل يعني صيام يوم الخميس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. لكن إذا كان الإنسان لا يمكنه ذلك ولا يستطيع إلا صيام يوم عاشوراء فقط اللي يصادف يوم الجمعة، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. علي من عمان يسأل عن كشف وجه الميت، يقول: ما حكم كشف وجه الميت؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للأموات على قسمين، الأموات الذين يموتون وهم محرمين بحج أو عمرة أو شهداء في سبيل الله، وأموات عاديين يموتون الموت الطبيعي. أما الذي يموت وهو محرم، بالنسبة للرجال وهو رجل يموت وهو محرم، فلا يغطى رأسه، لا يغطى رأسه، لكن هل يغطى وجهه؟ قولان لأهل العلم بناء على هل المحرم يغطي وجهه أم لا. والراجح جواز تغطية المحرم وجهه، لأن عثمان غطى وهو من أفقه الناس ومن أفقه الصحابة في المناسك، فكان يغطي عثمان رضي الله عنه، وإنما تغطية الرأس هو الممنوع بالنسبة للمحرم. ولذلك جاء في حديث الذي وقصته الناقة قال غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، ورواية ولا وجهه، وإن جاءت في الصحيح لكنها شاذة، ولذلك البخاري ما رواها يعني بالنسبة لتغطية الوجه. فلذلك يغطى وجه الذي مات وهو محرم، الذي مات وهو محرم. بالنسبة للشهيد في سبيل الله يغطى يكفن في ثيابه التي هو عليها، يكفن في ثيابه التي هو عليها، ولذلك لا يغطى وجهه، لا يغطى وجهه لأنه يدفن في ثيابه، يدفن في ثيابه التي مات فيها، كما جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قتلى وشهداء أحد. بالنسبة للأموات الذين يموتون موت عادي، ليس عندنا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكشف وجوههم سواء قبل الدفن أو أثناء الدفن أو بعد الدفن، يعني أثناء وضعه في اللحد يقوم أحد فيكشف وجهه كما يصنع بعض الناس هدانا الله وإياهم، ما عندنا دليل في ذلك. ولذلك الميت يغطى وجهه كما يغطى سائر بدنه سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا يكشف وجهه لا بعد الغسل ولا بعد الدفن، يعني لما يوضع في اللحد. لأني أنا بنفسي شاهدت بعض الناس لما يلحد الميت ينزل شخص فيفتح الأربطة هذه ويكشف وجه الميت، وهذا غلط. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما فعله مع بناته، ما فعله مع أصحابه الذين ماتوا، وما أرشد إلى ذلك. وإن كان هذا قول موجود لبعض الفقهاء في بعض المذاهب الفقهية، لكن الحق في الدليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أمر بكشف وجوه الموتى، وإنما قال في الذي وقصته الناقة لا تخمر رأسه، لا تغطوا رأسه، لا تغطوا رأسه. وفي الشهيد يدفن بثيابه، يدفن بثيابه فقط. أما بقية الأموات فلا يتعرض لهم، وإنما يدفنون وقد غطيت أجسادهم كاملة بما في ذلك الوجه. علي من عمان يسأل يقول هل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أتيت أهل عمان ما سبوك، يقول هل هذا الحديث صحيح، وهل عمان تسمى بالغبيراء في يعني السنة النبوية؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لحديث لو أتيت أهل عمان ما سبوك حديث ثابت ولله الحمد والمن، حديث ثابت ولله الحمد والمن. لكن هناك بعض الأحاديث لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما هذا فيما أحفظ هو ثابت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة الذي تعرض لأذية حينما بعثه، قال لو أتيت أهل عمان ما سبوك، وهذا فيه فضيلة لأهل عمان، بارك الله فيهم جميعا ووفقهم لكل خير، وهذا لا شك بأنها إشادة من النبي عليه الصلاة والسلام بأهل عمان. أما مسألة الغبيراء فلا أحفظ في هذا الشيء علي أنها تسمى الغبيراء في السنة النبوي، ما أحفظ في هذا شيء، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن الحكمة من الهرولة في المسعى بين العالمين، يقول ما الحكمة؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن العبادات الأصل فيها التعبد لله عز وجل، والعبادات من حيث بيان العلة والحكمة تنقسم إلى قسمين، إما أن يأتي النص العبادي هذا معلل جاء مثلا آية القرآنية ذكرت العلة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم مثلا، هذه بيان للعلة، أو أيضا بيان الحكمة منصوص تأتي منصوص، وإما أن تأتي العلة مستنبطة، وهذه طريقة أهل العلم كما قال جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وذلك لأن العالم يعني وفقه الله عز وجل فلديه حصيلة علمية، حصيلة كبيرة في النظر إلى الأحاديث الشريفة، ويجمع الأحاديث في الباب الواحد، ربما استخلص العلة وكذلك الحكمة. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة يسعى الرجال بين العالمين حتى يعني يهرولوا ويحركوا أكتافهم كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت عن الصحابة الكرام يشتدون في السعي، وذلك تخليدا لما فعلته هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، لأن إبراهيم ترك هاجر وابنها الرضيع في واد غير ذي زرع وتركهما ولم يترك عندهما إلا قربة ماء أو شيء من الطعام، ثم ذهب إلى بلاد الشام، فقالت له هاجر إلى من تتركنا؟ قال فسكت، فقالت الله أمرك بذلك؟ قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا. فكانت هاجر ترقى جبل الصفا لعلها تجد أحدا، لأن مكة كانت وادي غير ذي زرع، كانت يعني أرض سوداء، أرض مشهبة، كان هناك قحط ومحل، فترقى وإذا نزلت اشتدت سعيا إلى المروة، هكذا تفعل 7 مرات، ثم في المرة 7 سمعت صوتا فقالت لنفسها صح، يعني اسكتي اسمعي، فنظرت إلى ابنها وإذا ماء زمزم يفور من بيني قريب من ابنها، لأن جبريل أرسله الله عز وجل فضرب بطرف جناحه أو عقبه هذا المكان فنبعت ماء زمزم. ولذلك يعني لما نتأمل في مناسك الحج نجد فيها تخليدا لأبي الأنبياء إبراهيم وما قام به من الأعمال الجليلة التي كلها توحيد لله وإيمان به وطاعة له وخضوع وتذلل له سبحانه وتعالى. ولذلك الحج كله توحيد، كله إيمان، كله خضوع لله عز وجل، كله استجابة لله سبحانه وتعالى. حتى رمي الجمرات الناس ما يرمون عين الشيطان، إنما يرمون لإقامة ذكر الله، على خلاف ما عليه العوام. نسأل الله أن يعلمنا جميعا وأن يفقهنا جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف يعني حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. الآن نشاهد حقيقة بعض الأعمال التي تتنافى مع يعني ما جاء به الشرع الحكيم من تصرفات يعني تصل أحيانا إلى شبه الجنون والعياذ بالله، من الضرب، ضرب الحوض، أو مثلا الإتيان بعصي أو ضربها بحجارة كبيرة كأنه يضرب عين الشيطان، وهذا غلط يا أخواني. إنما جعل السعي، جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، هذا التوحيد، هذا والإيمان، هذا المقصد. لذلك ما في شيء من هذه الأعمال المناسك شيء يصرف لغير الله، إنما هذا الله عز وجل حتى تبقى ذكرى أبو الأنبياء حاضرة، لأنه أتى بالتوحيد. وجميع الأنبياء الذين بعد إبراهيم الله عز وجل أمرهم باتباع ملة إبراهيم، ملة إبراهيم جعله إماما سبحانه وتعالى، بل جعله أمة، إن إبراهيم كان أمة، وجعله إمام أيضا للناس. بارك الله فيك يا علي. أم سلطان مبضبي تقول عندها أخت، يعني أختها هذه عندها شغالة كانت تشتغل في إحدى الدول الخليجية، وبعدين أسلمت هناك ثم جاءت هنا ورجعت إلى بلادها وارتدت والعياذ بالله، ثم عادت، تقول الآن هي ترغب في الإسلام وكذا وشيء من هذا القبيل. أختي أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للإسلام هو دين الله عز وجل، ليس الدين الإسلام فئوي، وليس دين الإسلام يعني إقليمي معين أو لجنس معين، هذا دين الله عز وجل. من آمن فهو يعني من دخل هذا الدين فهو هذه نعمة من الله عز وجل من بها عليه. ولذلك هذه الأخت يعني بالنسبة لأختك عفوا مع هذه العاملة، المفترض تقول هذا دين الله عز وجل، يعني ما دام أن لم تكرهها ولم تضغط عليها ولم يعني توحي إليها أن إذا ما يعني لم يعني هي ما فهمت العاملة أن والله إذا ما أسلمت يمكن تختلف المعاملة، انتبهي. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن هذه العاملة مرت بمرحلة وهي أن أسلمت، يمكن الله أعلم، ما أدري، الله أعلم أن في هذا البلد الخليجي ممكن يعني أكثر عليها أسلمي أسلمي، فأسلمت ظاهرا لكنها في باطن الأمر غير مسلمة. فلما عادت إلى بلادها ما فعلت يعني إلا أنها عادت إلى دينه. هذا احتمال. احتمال الآخر أن أسلمت إسلام يعني بصدق، لكن لما عادت إلى بلادها أكرهت على الردة مثلا، أكرهت على الرجوع عن دين الإسلام، أو أنها خافت هي وما تسلحت بالعلم الشرعي فيعني نكصت على عقبيه. ممكن هذا احتمال آخر. الآن لما رجعت حنت إلى الإسلام وعرفت بأن الإسلام دين عظيم والإسلام وجدت فيه راحتها، والآن ممكن أنها تعلمت وعلمت كيفية التعامل مع من يعارضها مثلا، أنا أفترض هذه الأشياء، فرصة يا أختي الفاضلة لأختك أن تدخلها يعني أن تعلمها كيفية الدخول في الإسلام، هذه فرصة عظيمة. ولذلك نحن يا أختي الفاضلة ما عندنا يعني الشخص إذا جاء يسلم لازم يسلم عند إمام ولا واسطة بينه وبين الله أبدا. هذول اللي يسلمون عندهم حتى يعلمونهم، يعني لو أن شخص الآن في بلد أو ما أتى إمام مسجد ولا أتى مركز توعية جاليات مثلا ولا أتى مثلا جهة تعتني بالمسلمين وأسلم، الحمد لله إسلامه بينه وبين الله عز وجل. الآن الإجراءات هذه حتى يلقن ويعلم، ما دام أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأتى بأركان الإسلام وأركان الإيمان، الحمد لله. ففرصة يا أخت الفاضل أم سلطان تقول لأختك أبدا شجعيها، تشجعها على الإسلام، لكن تسألها لماذا ارتدت، لماذا رجعت عن الإسلام، هذا مهم، سؤال مهم. فإذا قالت والله أنا يعني ذكرت سبب بأني واجهت مثلا معارضة من أهلي وواجهت صدام وأكرهوني على الرجوع، الآن الحمد لله أنا تعلمت وكذا، طيب إنها تعلمها وإن شاء الله تنال الأجر على يعني تنال الأجر، أختك تنال الأجر العظيم. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يقول يعني يوم التروية نحن في فندق في العزيزية، بعض الحجاج ذهب قبل الفجر وأنا منهم، وبعضهم ذهب الضحى، ما حكم ذلك يا أبا نذير؟ بارك الله فيك. أولا بالنسبة للمبيت بمنى يوم التروية سنة مستحبة وليس بفريضة واجب، وأنا سأعطيك أقصى ما يمكن حتى تفهم القضية. لو أن شخصا خرج من العزيزية ليلة عرفة إلى عرفة ثاني يوم وما ذهب إلى منى، ما عليه شيء ولله الحمد والمنى. لماذا؟ لأن سنة، نقول ترك سنة، ترك سنة. والمبيت بمنى اليوم التروية لا يلزم أن يكون في يعني وجود الحاج يوم التروية لا يلزم أن يكون من نفس النهار، نعم صحيح هذا هو السنة، لكن لو جاء يوم 7 وسكن منى ما في شيء، يوم 6 و7 و8 جلس في منى ما عليه شيء ولله الحمد. عموما اطمئن يا أبا نذير، اطمئن ما عليك شيء ولله الحمد، سواء ذهبت قبل الفجر بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب ليلة عرفة يعني ذهبت إلى منى، كل هذا الأمر فيه واسع ولله الحمد والمنة. أبو نذير يقول يعني واجهنا زحام شديد في عرفات في الحج، يقول خرجنا الساعة 11:30 والنصف ووصلنا إلى مزدلفة الساعة 12:00، هل كان مبيتنا بمزدلفة صحيحا يا أبا نذير؟ بارك الله فيك. الجواب نعم، الجواب نعم، ما دام أنكم وصلتم مزدلفة الساعة 12:00 وبتتم هناك صليتم الفجر ما عليكم شيء، حتى لو بقيتم لحظات لا شيء عليكم ولله الحمد. وبالنسبة لي التأخر هذا ليس بإرادتكم ولا باختياركم وإنما زحام، وافقتم زحاما، فلا شيء عليك يا أبا نذير بارك الله فيك. أبو نذير يقول يوم العيد قالوا بأنه يجوز للنساء والضعفاء أن يدفعوا من مزدلفة، ولكن بعضهم ذهب إلى طواف الإفاضة قبل الفجر، ما حكم ذلك يا أبا نذير؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمبيت بمزدلفة واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها أقوال، منهم من جعله ركن وهذا قول ضعيف، ومنهم من جعله سنة وهذا قول مرجوح، والراجح الوجوب، الراجح الوجوب، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. الأمر الثاني بالنسبة الحجاج، رخص النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء والعجزة وللنساء أن يدفعوا إلى منى، إلى منى بعد منتصف الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر وقد عميت في آخر عمرها كما جاء في الحديث الصحيح، تقول لغلامها انظر هل غاب القمر، فكان ينظر إلى القمر، فلما غاب دفعت، خرجت من مزدلفة إلى منى، إلى منى. مسألة أنه يذهبون قبل الفجر إلى طواف الإفاضة هذه مسألة حقيقة فيها بحث وكلام عند أهل العلم، منهم من يمنع ومنهم من يرى بأن هذا اليوم يوم يرخص فيه يعني تقديم بعض العبادات على بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر اللي هو يوم العاشر اللي هو يوم العيد ما سأله أحد عن شيء قدمه أو أخره إلا قال افعل ولا حرج. فكان هذا يوم النحر فقط، يوم النحر. فيفتي كثير من أهل العلم على أن من ذهب مباشرة إلى مكة وطاف طواف الإفاضة ثم عاد إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق وذبح والآن الذبح يتوله، قالوا لا شيء عليه، لا شيء. لكن أنا أوصي إخواني الحجاج بتقوى الله عز وجل وبالحرص على أن يأتوا هذه الأشياء ويجعلوا العبادة يأتون بها في أوقاتها، يرمون أول أفضل ما يفعله الحاج يوم التروية أول ما يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هدية. والآن مثل ما ذكرت لا أحد يتولى النحر إلا من كان مثلا له سكن أو شيء، ثم يحلق ثم بعد ذلك يذهب يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن كان عليه سعي ويعود إلى منى. أبو نذير بارك الله فيه يقول أنا طفت الإفاضة في اليوم الثاني من أيام التشريق، ما حكم ذلك؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة، يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة عن يوم العيد سواء بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو أكثر أو حتى يعود، يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة. أبو نذير أيضا في سؤاله الخامس يقول متى ينتهي طواف الإفاضة، هل ممكن أن أطوف بعد أيام التشريق؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، كما أخبرتك بأنه نعم يجوز أن يؤخر الحاج طواف الإفاضة، بل بعض العلماء قالوا يجوز له أن يجوز للحاج أن يجعل طواف الإفاضة آخر أعماله حتى يودع فيه الكعبة، بمعنى يدخل طواف الوداع مع طواف الإفاضة فيكفي طواف واحد ينوي به طواف الإفاضة. لكن لا بد أن يعلم بأنه ما تحلل التحلل الأكبر حتى يطوف طواف الإفاضة، ما تحلل، ولذلك ينتبه من بعض محظورات الإحرام ينتبه لذلك. لكن لو أخرها ما في شيء، يوم 13 14 15 يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. فضل يا أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
مرحبا أختي.
شيخ مو علي، أنا عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، إحنا يوم حجينا السنة لبسنا الكمامات، لأن تعرف إحنا أنا ما عندي مناعة للإنفلونزا، فيوم السعي قصدي يوم الطواف ويوم رمي الجمرات لبسنا الكمام، بس السعي لا ما لبست الكمام لأن في شوي كانت مسافة يعني للتنفس شوية. بس خلال الطواف والرمي الجمرات لا والله لبسنا الكمام. هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، طال عمرك الحين أنا بتصدق على عمال يعني برا، يعني ما أروح أشوف عامل من العمال، بس أنا ما أعرف هل هو مسلم هو غير مسلم، أنا أعطي المكسوم وأروح، فهل هذا جايز يعني أو مش جايز؟ لأني ما أعرف أنا شنو دينه.
إن شاء الله يا محمد.
أفضل يعني. جزاك الله خير خير. جزاك الله خير.
مرحبا أختي. مرحبا مرحبا. تفضل يوسف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم.
وبكم يا مرحبا.
شيخنا بارك الله فيك، عندي سؤالي.
تفضل.
السؤال الأول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي.
نعم.
عن صحة هذا الحديث شيخنا
الأول. نعم. سؤال الثاني يا يوسف. يوسف يا يوسف كيف راح؟
السلام عليكم
فاطمة.
اي فاطمة من ليبيا.
تفضل اختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل اختي.
السؤال الاول انا عندي اخوي ونحن متجوزين ابنا تمشوا لامي جبنا في مشاكل وصلت الجلالة وما نكلمش فيه دورا نولي له دورا على خاطر امي ودورا جبنا في مشاكل ثاني ماش عرفت يقولوا لي قطع الصلة احرام وهو كنا نولوا له يجيب لنا في مشاكل يصير في الجلالة ويروا فينا ويقول لنا عن الماضي بتاعنا ويعذبوا لنا قدام الصانع يعني جبنا جميع السبل هو عمره 50 سنة يعني مش حتى تصير ثاني امي توفت انا قلت لك يوم العيد انا كلمتك مرة اللي فاتت ثاني تو بيت المشاكل ثاني نبي تقول لي على صلة الرحم نقطع على اولاد يعني
الوالدة توفيت؟
امي توفت في العيد
نعم طيب الان الان تقصدين انك تر يعني ترجعون تكلمون اخوكم مثلا
ايه هو ديما نقولوا له تبقى لنا في الجلاله ما عرفنا نقطعوه يعني
ايه الجميع قاطع من اخواتك
ايه اربعه
ايه والان هو يرغب انكم ترجعون تكلمونه
لا هو يولد
طيب ابو نذير بارك الله فيه يسال يقول بالنسبه للحاج هل يجب عليه أن يعود إلى منى قبل المغرب في أيام التشريق يا أبا نذير بارك الله فيك بالنسبة للمبيت في منى أيام التشريق واجب من واجبات الحج واجب من واجبات الحج والمبيت يبدأ من بعد غروب الشمس ولو جلس مكث الحاج أغلب الليل يكفيه ذلك يكفيه ذلك وبعض العلماء يقولون إذا أراد أن يمكث أغلب الليل يكون من بعد العشاء من بعد العشاء لكن عموما إذا مكث أغلب الليل سواء من بعد المغرب أو بعد العشاء في منى بعد ذلك يذهب إلى سكنه مثلا في العزيزية أو إلى أي مكان ولو بات الليلة كاملا أفضل لكن لا يلزم أن يقال لا بد أن يرجع قبل غروب الشمس لا ما يلزم هذا هذا ما يلزم لو جاء بعد غروب الشمس جاء بعد العشاء لكن يمكث بقية الليلة أو أغلب الليل بقية الليلة أو أغلب الليل بارك الله فيك أبو نذير يسأل يقول يوم السفر ذهبت إلى المسجد الحرام لطواف الوداع الساعة الخامسة انتهينا الساعة السادسة والنصف ذهبنا للفندق لأجل أن نتحرك يقول تأخرت الحافلة إلى الساعة الثالثة عصرا المفترض أننا نخرج الساعة الحادي عشرة أو الثاني عشرة لكن يقول تأخرت إلى الساعة الثالثة عصرا هل علينا شيء يا أبا نذير بارك الله فيك لا شيء عليكم أنت طفت طواف الوداع الساعة الخامسة وانتهيت الساعة السادسة والنصف ذهبت للاستعداد للسفر والمفترض الحافلة تتحرك الساعة الحادي عشرة أو الثاني عشرة قدر الله تأخرت الحافلة وهذا ليس باختيارك ولا باختيار من معك وبعدين الساعة الثالثة تحركتم ما عليكم شيء ولله الحمد وطوافكم الوداع طواف صحيح أبشر يا أبا نذير وأسأل الله تعالى لك القبول أم محمد من قطر بارك الله فيها تقول حجينا هذه السنة تقول أنا احتجت ألبس الكمامة في الطواف أما السعي لا تقول لأن ما عندي أنا مناعة وأحتاج لبس الكمامة هل علي شيء أم محمد بارك الله فيك بالنسبة للكمامة هل هي كالنقاب أم لا قولاني لأهل العلم من المعاصرين منهم من يذهب إلى أن الكمامة هذه لها حكم النقاب نبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين وقالوا بأنها مثل النقاب القول الثاني وهو الراجح أن الكمامة ليست كالنقاب فلا تأخذ حكم النقاب والنقاب إنما غطاء تغطي به المرأة كامل وجهها مع إظهار العينين مع إظهار العينين وإذا تأملنا في الكمامة الموجودة نجد بأنها تخالف النقاب فهي لا تغطي الوجه كاملا وإنما تغطي منطقة الفم والأنف مع وجود يعني رابط يوضع خلف الأذن فليس لها يعني لا يمكن أن تخرج على أنها في حكم النقاب ولذلك ما عليك شيء ولله الحمد والمنة أم محمد من قطر تقول إذا أردت أن أتصدق على عامل مثلا، تقول أنا ما أعرف هل هو مسلم أو غير مسلم، ما الحكم في ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، إذا عنيتي الصدقة العامة فيجوز أن تتصدقي على غير المسلم. باب الصدقة يا أم محمد أوسع من باب الزكاة. الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الله عز وجل حدد الأصناف اللي يستحقون الزكاة، هذه الزكاة الواجبة، الزكاة الواجبة. أما الصدقة فيجوز الصدقة على المسلم وعلى غير المسلم، جزء الصدقة على الغني، جزء الصدقة على البهائم، في كل ذات كبد رطب أجر. يجوز أخت الفاضلة الصدقة باب هواسة. فأنت إذا شفت عامل مثلا محتاج إلى طعام أو شراب وتجدين في حالة يعني من الإرهاق والتعب وحبيت تتصدقين عليه، تصدقي، لا تسألين عن دينه أو ديانته مثلا، تصدقي عليه كائنا من كان، لك الأجر والثواب ولله الحمد والمن، في كل ذات كبد رطب أجر. والعلماء أجمعوا على جواز الصدقة على غير المسلم، الوصية على غير المسلم، وهذه يشير إلى عظمة الشريعة وإلى سمو هذا الدين. يعني باب الرحمة عندنا باب عظيم جدا، من جملة ومعالم الرحمة في ديننا أن نتصدق حتى على غير المسلمين. يعني إذا كانت البهيمة لما أطعم بهيمة وأسقي بهيمة لي أجر فيها عظيم، كيف إنسان؟ فلذلك هذا الباب يخت الفاضلة باب عظيم. لا تسألين تقول وش ديانتك، انوي صدقتك لله واحتسبيها وإن شاء الله تؤجرين على ذلك. تفضل يا يوسف.
السلام عليكم شيخنا، بارك الله.
السلام تبركاته
شيخنا، قطع عن الاتصال.
يلا عطنا السؤال الثاني
شيخ. بالنسبة للسؤال الأول للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات ودرعه مرهونة، هذا الحديث يعني في ناس يقولوا أن النبي كان غني، فكيف أنه مات ودرعه مرهونة؟
أبشر.
بالنسبة للسؤال الثاني شيخنا.
نعم تفضل يوسف. ها رجعت الحالة يوسف. هذه صارت حالة يوسف عندك، الله المستعان. طيب تفضل يا خلود.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا صمت كباي 5 أيام وماني عارفة هو أصلا كم، فماذا أفعل في هذه الحالة؟
يعني أنت ما تعرفين كم الأيام اللي عليك أيام القضاء؟
أيوة.
ناسي يعني.
إيه.
وليش صمتي بس 5؟ متوقع أنها 5 يعني.
إيه.
إيه طيب أبشري.
تمام يعطيك العافية.
الله يعافيك. أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام الله.
عندي 4 أسئلة.
تفضل أختي.
مرة تسأل تقول مرة طلقت مرة من زوجها، ومين طلقت قالت ما نعاود نتزوج. ما نسيش نتزوج وتزوجت، هل عليها شيء؟
حلفت بالله نذرات
ما إيش؟ حلفت غير قالت ما نتزوج.
طيب
سؤال ثاني، كانت في الحج وقالت قالوا لهم في الحج رمي الجمرات قبل الزواج.
طيب
ودرو قالت كان يقول بعد الزواج، كان يقول قبل الزواج.
طيب
سؤال يا شيخ، أنا ينصلي على الكرسي، هل يليق لي ندير السداج ولا نجم نصلي بلا سداج؟
إن شاء الله.
والأخير في بعض الأحيان من يصلوا الجمعة النساء تجي مرات تقول لهم باللي مور الجمعة ما تزيدوش تصلوا وما تصلوش مور صلاة الجمعة، بعض النساء يبغوا يصلوا مور الجمعة مور صلاة الجمعة.
طيب يا أمة الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا. طيب أم محمد انتهينا منها. يوسف من عمان، يوسف طبعا اتصاله فعلا أصبح حالة من الحالات، عندما يأتي للسؤال الثاني ما أدري وش اللي عنده يوسف. طيب يوسف يسأل، يقول يوسف من عمان يسأل، يقول حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهون عند يهودي، يسأل عن صحة الحديث، ويقول أن بعض الناس يقولون كيف الرسول يرهن درعه وهو كان غنيا. يوسف بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الحديث حديث صحيح، جاء في الصحيح، جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على شعير، على شعير. إذن الحديث ثابت لا مدفع له أبدا، لا في إسناده ولا في متنه. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم حياته مرت بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى الفقر، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى، عائل فقير، عائل من العيل الفقر، هذه الحالة الأولى. ثم الحالة الثانية حالة الاكتفاء، حالة الاكتفاء. ثم الحالة الثالثة حالة الغنى، فقد فتح الله عز وجل عليه من خزائنه سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أطيب مكاسبه الغنائم، ومنها سهمه الصفي. ولذلك الله عز وجل أباح وأحل للنبي عليه الصلاة والسلام. انتبه معي يوسف، هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأكرم الناس، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يترك شيئا يبيت معه من هذه الأموال. ولذلك إذا جاءه المال وجاءته الصدقة، عفوا جاءته الغنائم وجاءه سهمه، قال به هكذا وهكذا، كما وصف الصحابة ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأعرابي يذهب إلى قبيلته ويقول: يا أيها الناس أسلموا، فإني أتيتكم من عندي رجل ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. وهذا ليس موجود إلا عند النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه المال ما يبقيه يبات معه في بيته، كان ينفقه هكذا وهكذا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أرسل ملكا من الملائكة يستشيره في أن يسير له جبال مكة وأوديتها ذهبا، فكان يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها وانصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ما أتاه شيء إلا أنفقه، حتى مرة من المرات صلى العصر فقام بعد السلام فزعا وخاف الصحابة، دخل بيته ثم أتى بمذهبية فقال: نسيتها في بيتي، نسيته، فوزعها وقسمها على الناس صلى الله عليه وآله وسلم. المرحلة الحالة الثالثة الرابعة فيما يتعلق بالحديث، فالحديث هذا وافق أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده شيء في السنة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم، فاشترى من يهودي شعير، اشترى من يهودي شعير، وما عنده قيمة الشعير فرهنه درعة، والرهن هو حبس عين في مقابل دين، حبس عين، هذا الدرع هو العين في مقابل دين وهو الشعير. فوافق أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده شيء في هذه السنة الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقترض ويوفي، وكان خير الناس وفاء صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الناس قضاء صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها مواقف كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر لعل السؤال ينقدح في ذهنك وفي ذهن إخواني: طيب أين أبا بكر وعمر وعثمان مثلا؟ هؤلاء الصحابة الكرام أحوالهم مثل أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، فأحيانا ينفقون مثل إنفاقه، وأحيانا قد تمر عليهم تجار، والتجارة يعني السوق مثل ما يقول ربح وخسارة، والسوق مغامرة، ويعني السوق معروف أحوال السوق. فهم ما كانوا يرغبون بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانوا يتأخرون أبدا، لكن قد يكون في هذه السنة حصل لهم مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. ولذلك أخي الفاضل هذا الحديث صحيح، وكل من يضعف الحديث فقد جانب الصواب، لأن الحديث في الصحيح والمعنى ظاهر والله. بل هذا الحديث يشير إلى معنى كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع بعض اليهود الموجودين في المدينة، الذين كانوا يعيشون في المدينة، كان يتعامل معهم بيعا وشراء. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده من التسامح وعنده من التعامل العظيم القائم على الرحمة والعدل، العدل مع الناس وعدم إقصائهم وسحقهم وإبعادهم. لا، تعامل مع يهودي بقي في المدينة وكان تاجرا أو صاحب مال. فلذلك أخي الفاضل هذه الأحوال اللي رتبتها لك هي التي تجيب على من أراد الاستفسار عن مثل هذا الحديث. فاطمة من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول يعني عندي أخ عمره فوق 50 يعني للأسف يذهب إلى الوالدة وينقل لها كلام ويفسد ما بينه وبين بقية أولادها وحتى يعني حصلت قطيعة رحم وشيء من هذا القبيل. تقول بأن والدتها توفيت والآن نريد أن نصل للرحم، ما العمل؟ أختي الفاضلة أمة الله من ليبيا الحمد لله اللي جعلك أنت وأخواتك مظلومات ولم يجعلكم ظالمات، هذه ترى نعمة من نعم الله. الآن هذا الأخ طبعا العهد عليك، أنا لا أعرفك ولا أعرف، لكن أنت قلت كلام أنت تتحملين أمام الله عز وجل. فلذلك أختي الفاضلة ما دام أنك أنت بريئة ومظلومة وخواتك مظلومات وأن هذا الأخ والعياذ بالله هو النمام هو القتات هو المفسد هو الذي يمشي بالقالة بين الوالدة وبين أخواته وأفسد الوالدة عليكم، هذا والعياذ بالله على خطر. قضية أنكم الآن تصلون رحم هذا فضل على فضل، كونكم مظلومات وتسامحون وتعفون هذه رتبة عظيمة يا أخت الفاضل، هذا ما يقوى عليها إلا أناس إيمانهم قوي، أناس هممهم عالية تزاحم النجوم، أناس ينظرون إلى الجنة ما ينظرون إلى الدنيا، أناس يعني يريدون الأجر من الله. اسعوا اسعوا في صلة الرحم، قولوا لأخيكم سامحناك ولا تجرحوا مشاعر تقول في يوم الأيام أفسدت ما بيننا وبين الوالدة، قولوا له سامحناك أهم شيء الرحم، هذا الوالدة راحت بين يدي الله ماذا استفدت أنت؟ وهو المفروض هو الآن يرجع ويصلح ما أفسد، يعتذر لأخواته يعتذر لأرحامه يقول سامحوني نزغني الشيطان دفعني الشيطان شيء من هذا القبيل، يعتذر ويطلب العفو والصفح، هذا هو الأصل. لكن كونكم أنتم تذهبون وتصلون هذه رتبة عظيمة كما ذكرت لك، ما يقوى عليها إلا إنسان فعلا يريد الله والدار الآخر. ولذلك قولوا لأخيكم يعني يبادر إلى إصلاح ما أفسد قبل أن يلقى الله عز وجل، لأنه لو لقي الله على هذه الحال لقيه على شر حال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، في لفظ لا يدخل الجنة قتات والعياذ بالله، هذا الذي يفسد بين الناس. ما في أشد من الإفساد بين الأحبة، خاصة من فرق بين والدة وولدها أو والدة وابنتها يعني أو ابنها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها في باب السبي والرقيق. كيف مع الناس الآن يسعى بعض الناس للتفريق بين الأحباب وبين الأصحاب وبين الأرحام، هذا والعياذ بالله من أبشع الذنوب ومن أفظع الآثام. فلذلك بالنسبة لأخيك هذا يتقي الله ويخاف الله يعود إلى رشد ويعتذر، النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، ولذلك استحق هذه العقوبة العظيمة، لا يدخل الجنة نمام عافانا الله وإياكم. خلود من السعودية بارك الله فيها تقول أنا علي أيام قضاء من رمضان صمت 5 فقط وأنا ما أدري كم عدد هذه الأيام، ما حكم ذلك؟ خلود بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك. ابنتي بارك الله فيك تقول إن أنا والله علي قضاء لكن نسيت هذا القضاء ما أدري كم، فتقولين احتمال 4 أيام و5 رحت صمتي 5 أحسنتي بارك الله فيك من باب الاحتياط، لكن إذا قلتي لي احتمال 5 أو 6 لا صومي 6، وإن كان بعض العلماء يقول لا يبني على يعني الأقل لا صومي 6 كل خير ولله الحمد. تقول والله ما أدري 10 ولا 5 ها الأيام يعني الفارق كبير جدا، إذا لا تنتبهين يعني واضح منك خلود تقولين أنا صمت 5 أيام وفقط، لأنك أنت شاكة 4 ولا 5، إذا بهذه الطريقة يكفيك هذا ولله الحمد والمنة. أما الله من الجزائر تقول امرأة طلقت أو تطلقت من زوجها وقالت أنا ما أتزوج وبعدين تزوجت، أما الله بارك الله فيك يعني واضح بأن هذه الأخت حينما طلقت يعني بسبب الحالة التي وقعت فيها ووصلت إليها قالت كلاما لم يخرج من عقل، وإنما كلام عاطفي لهذا الظرف وصدمة الطلاق. قالت خلاص أنا كرهت الرجال ها ولا أريد أن أتزوج، وبعدين تزوجت، لأن هذا كلام ما 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 خرج من عقل ناضج، وإنما حالة انفعال وحالة صدمة، وهي ما قالت لله علي وما قالت والله لن أتزوج، ما عليه شيء ولله الحمد، ما عليه، طمنيها ما عليه أبدا، وإن شاء الله زواجها صحيح وطيب، ما لا تقلق أبدا. هذا كلام عادي يقوله بعض الناس، أنا ما أروح للسوق وثاني يوم يروح، ها أنا والله حتى ما يحلفون طبعا، أنا خلاص ما أكل الأكلة هذه كذا ويأكلها، ما عليه. الكلام متى؟ إذا حلفت والله ما أتزوج الرجال مثلا، ثم تزوجت أو قالت والله ما أتزوج بعد ما طلق ثم تزوج، عليه كفارة يمين. أما قالت هكذا كلام ما عليه شيء. أمة الله من الجزائر تقول يعني كنت في الحج ورمينا قبل الزوال، قالوا لنا ترمون قبل الزوال. أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة للرمي قبل الزوال في فتوى الآن لكثير من المشايخ الفضلاء بجواز الرمي قبل الزوال، والمسألة حقيقة فيها خلاف من قديم، وإن كان جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن الرمي يكون بعد الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الجمرات وكان ينظر إلى الشمس حتى إذا زالت قال الآن، فبدأ كما في حديث ابن عمر بدأ بعد الزوال، وعلى هذا جماهير السلف، خالف في ذلك جمع قليل من العلماء، لكن عموما الفتوى الآن عند كثير من العلماء بسبب الزحام، بسبب الآن ترتيب الحملات لقضايا الدفع والنفرة والذهاب، أصبحوا يعني يترخصون لهم. عموما إن شاء الله ما عليك شيء يا أمة الله، فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك وصحتك عافيتك شيخنا
الفاضل. آمين جزاكم الله خير.
أنا في الوقت ضيق وأقول على السريع.
يلا.
هل الإنسان عندما يموت يبقى في القبر يعني في حياة البرزخ يعني على طول إلى يوم القيامة إما نعيم وإما عذاب؟
طيب.
والسؤال الثاني لو سمحت، أنا كنت أصلي عادي يعني واقفة وركوع وسجود، مع العلم إني مسوي يعني عملية في ركبتي، لكن يعني كنت يعني أكابر وأصلي. الآن أنا يعني أصبت بفقرات في الفقرات يعني، فمنعوني الدكاترة إني على السجود، قالوا لازم أصلي على الكرسي، لا سجود بس ركوع ويعني وقوف، لا سجود. فأنا يعني زعلان إني حرمت من السجود.
نعم.
يعني قلت بالفرض بس أنا يعني أصلي أسجد يعني بس في الفرض. يعني عيالي مانعين يقولوا لا ما يصير يا أمي، يعني يقولوا لك لا ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلك، وأنت هذه تهلك لك. هل أنا أكون إذا سويت كذا أكون يعني كذلك زي ما يقولوا يعني؟
طيب يا عفيف،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير والعافية.
مساك الله بالنور والسرور.
طول عمرك في الأيام هاي، الأيام الناس تسافر برا والخارج وهني ويلبسون بنطرول تكرم ويصيرون الحمامات يطيرون، يعني هل هذا جائز ولا لا؟ وقوف واحد واجب يطير وهو واجب يكون مسلم يعني.
طيب أبشر أبو عبد الله.
الله يسلمك. السؤال الثاني طول عمرك، إذا ذهبت إلى المعشرة المدينة واحد ميت يعني حضرت الدفن ساعدتهم في الدفن، هل يوجب عليه السبوح ولا لا؟
إن شاء الله أبو عبد الله. طيب طيب. الأخت أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول أنا أصلي على الكرسي، يعني هل يلزم أضع سجادة أمامي؟ أختي أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، لا يلزم. السجادة أصلا ليست شرطا لصحة الصلاة، وليست هي من سنن الصلاة. الإنسان يصلي على الأرض وعلى التراب وعلى العشب وعلى السجاد، ويصلي على الفراش، ويصلي على كل مكان. هذا السجادة إنما يعني يصلي عليه الإنسان إذا احتاج مثلا وشك في الأرض مثلا. وقضية الشخص الذي يصلي على الكرسي لماذا يضع السجادة؟ لا ما 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 في داعي، ما في داعي، لأن ما لها عمل. يعني أنت ما تسجدين على الأرض، لكن اهتمي بأن تضعي سترة، سترة يعني تضعين شيء أمامك حتى الذي يمر يعرف بأنك تصلين، فما يمر بينك وبين محل سجودك لو كنت تسجدين، تضعين سترة بارك الله فيك. أما الله من الجزائر تقول يعني هناك بعض النساء يصلون الجمعة، فهناك واحدة من الأخوات تقول لا تصلوا بعد الجمعة شيء، وهن يعني يريدن الصلاة بعد الجمعة، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد الجمعة ركعتين، صلى بعد الجمعة ركعتين، ولذلك ليس هناك سنة راتبة قبل الجمعة، إنما السنة الراتبة بعد الجمعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى ركعتين، وثبت أيضا عنه أنه صلى أربع ركعات. وبعض العلماء يقول إذا صلى في المسجد يصلي أربع ركعات، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين، وذهب بعض العلماء إلى صلاة ست ركعات، ست ركعات بعد الجمعة. فهذه الأخت يعني احتمال أنا أعتذر لها أنها قد يعني تكون قد أرادت الصلاة في البيت، يعني صلاة السنة في البيت أفضل، نعم يعني هذا إرشاد جيد. أما إذا قالت ليس بعد الجمعة صلاة فقد أخطأت، يصلينا بعد الجمعة. ولذلك ممكن هذه الأخت حتى أن النساء ينصرفن مبكرا ولا يحتككن بالرجال عندما يخرجون من الجمعة تقول صلوا في بيوتكن، طيب هذا كلام جميل وجيد. أما تقول لا ما في صلاة بعد الجمعة، لا نقول لا أخطأت في هذا، وأظن أنها على ما اعتقدت من التوجيه الأول. عفيفة من السعودية تسأل تقول هل الإنسان لما يموت ويكون في البرزخ يبقى إلى يوم القيامة في نعيم أو عذاب؟ عفيفة بارك الله فيك، الجواب نعم، الجواب نعم. بالنسبة للدور ثلاثة، الدار الدنيا التي نحن فيها الآن، والبرزخ هي حياة أهل القبور، والبرزخ هو الحاجز بين الدنيا والآخرة، والآخرة الدار الأبدية السرمدية التي يبقى الناس فيها أبدية الله سبحانه وتعالى الذي لا يفنى ولا يبيد، هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر وليس بعده شيء. ولذلك أهل القبور إما في نعيم وإما في عذاب، يبقون إلى أن تقوم الساعة، وهم يختلفون طبعا، يختلفون ما بين يعني جنس وآخر، نوع وآخر من حيث العمل، من حيث العمل. لذلك الله جل وعلا قال كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة على العمل. ويقول جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، هذا يوم القيامة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن المنعمين يفتح لهم طاق إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانه ينعمون، ويقال لأحدهم نم كنومة العروس، ينعمون حتى تقوم الساعة. عفيفة تقول أنا كنت أصلي يعني بشكل عادي وأركع وأسجد وأكابر لأني عندي نصيحة طبية بعدم يعني الركوع والسجود، عندي مشاكل صحية. تقول فعلا أصبت بفقرات ومنعوني الأطباء من الركوع والسجود وأن أصلي على كرسي، قالوا صلي على كرسي. تقول أنا يعني محرومة من السجود وتأثرت، يعني مثل ما شفنا الأخت عفيفة تقول أولادي يقولون لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، من أتبع؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، وكتب الله أجرك ورفع الله من درجتك، وهذه ابتلاء، وأبشري بخير، وأبشري بخير آخر أن الله تعالى يكتب لك كل ما كنت تعملينه في حال الصحة ما دمت أنك مواظب عليه. طيعي الطبيب وطيعي أولادك، لأن شوف الآن كيف وصلت، لما ما طعت الأطباء الآن تسبب لك الدين ما يسبب أمراض ومشاكل صحية للناس، الدين كله خير. فالإنسان لا يكابر، أنت بنفسك قلت كابرت ولذلك تأثرت الآن وأصبح عندك فقرات، صلي على الكرسي ولك الأجر والثواب يا عفيفة بارك الله فيك. أبو عبد الله من العين سامحني لأن وقت البرنامج انتهى، إن شاء الله غدا في أول اللقاء وأجيب على أسئلتك. بارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله.